بالعالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يوسف عليه السلام لما رأى أن الفتنة تحيط به من كل جانب لم يجد بدا من الفرار واستبق الباب. هي غلقت الأبواب وهي قالت هيت لك وهي راودته عن نفسه، لكن في تلك اللحظة يوسف عليه السلام لم يجد بدا من أن يفر. إلى أين يفر وقد غلقت الأبواب؟ قالوا أنت أهرب وسيفتح لك الله الأبواب المغلقة، أهرب وسيهيئ الله لك الفرج والمخرج. وقد ذكرنا في الدرس الماضي فوائد جمة في قوله تعالى واستبق الباب، أن أحسن وسيلة للتعامل مع الفتنة الهروب وليس المواجهة. لا تظن نفسك أنك تستطيع أن تواجه الجبل العالي من الفتن، لا، أفضل وسيلة للتعامل مع الفتن الهروب. قالوا كل هروب يدل على جبن الإنسان إلا الهروب من المعصية فيدل على شجاعته، كل هروب يدل على جبن من الإنسان جبان إلا الذي يهرب من المعصية فهذا الشجاع، يهرب يفر يولي مدبرا من المعصية، فهذه هي الشجاعة. من سمع بالدجال فلينأ عنه، الدجال أعظم فتنة، والمواجهة للدجال في ذاك الوقت في ذاك الزمان مواجهة لجبل شامخ من الفتن، مواجهة لموج عال من الفتن. إذن ما الحل؟ أن نحن نعلم أن الدجال كذاب وأنه يدعي شيئا لا ينبغي أن يدعيه وأنه مفتر على رب العالمين، ومع ذلك نحن نعلم يقينا هذا العلم، ومع ذلك من سمع بالدجال فلينأ عنه فليهرب، لا ينبغي أن يواجهه، لا ينبغي أن يقف في مواجهة الدجال، فإن الرجل يأتيه وهو يظن أنه سينجو منه فلا يلبث أن يتبعه. أحسن وسيلة للفتن أن تفر منها. فهذا يوسف عليه السلام مباشرة قال الله تعالى واستبق الباب. استبق الباب هو يسبق وهي تسبق، سبقه إلى الجنة ليفر من الفتن، وسبقها إلى النار لتقع في الفتنة، سبقه استباقه للعفة والطهارة واستباقها للفحشاء والمنكر، فشتان بين الاستباقين واستبق الباب. قال الله تعالى وقدت قميصه من دبر. قلنا هذه بداية الفرج، يعني يوسف الآن في محنة لما راودته، بداية الفرج أن قدت قميصه من دبر فثبت بقميصه أنه بريء. وقدت قميصه من دبر، وفرق العلماء في اللغة بين القد والقط، فيقولون القد يكون طولا والقط يكون عرضا، فقوله وقدت قميصه من دبر أي أنها قدته بمعنى أنها مزقته طولا، لما هو يهرب أمسكته من قميصه فانقد، يعني انشق القميص طولا. وقدت قميصه من دبر، كل هذا في لحظات ثواني معدودة، وإذا بالفرج الإلهي أن يوسف عليه السلام نجا من تلك الفتنة. وألف يا سيدها لدى الباب، وألف يا سيدها لدى الباب، قوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، الإلفاء هو الوجود، ألف يا أي وجد، ومعنى ألف يا سيدها أي وجد سيدها لدى الباب، عند الباب وجداه فجأة وبغتة، وألف يا سيدها لدى الباب، ألف يا زوجها لدى الباب أي عند الباب. وتأملوا كلمة سيدها، من هو سيدها؟ زوجها. وألف يا سيدها أي وألف يا زوجها عند الباب. في هذا حجة لمن أجاز أن تسمية المخلوقين بالسيد، يجوز أن تسمي سيد فلان كذا بشرط ألا تنسب إليه السيادة المطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا السيد فإن السيد الله، فالسيد عموما السيد الله، فإن السيد الله مثل كلمة الرب الله، لكن رب البيت رب المنزل، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، فهذا المعنى إنه ربي أحسن مثواي، فيجوز إضافة هذه الربوبية باب الإضافة. كذلك السيد، كلمة سيد، سيد البيت، سيد الدار، سيد البلد، سيد، يجوز لا حرج، لكن السيد لا تقولوا السيد فإن السيد الله. هذه المرأة ألفيا سيدها، نسب السيادة أنه سيد لها، وهذا معنى مهم، فقالوا المرأة الزوجة زوجها سيد لها، لأن الله تعالى قال وألفيا سيدها لدى الباب، فسيادة الزوج على الزوجة سيادة تكليف وتشريف، والمرأة سيادتها في بيتها مع زوجها سيادة تكليف وتشريف، فالمرأة راعية في بيت زوجها سيدة، لكن زوجها سيدها، فالزوج سيد المرأة بنص الآية، وألفيا سيدها، لأن هي ما كانت أمة، هي كانت زوجة، ومع ذلك قال الله تعالى لم يقل وألفيا زوجها، قال وألفيا سيدها لدى الباب. فالمرأة عندما تتصور هذا التصور أن الزوج سيد لها تكون بالنسبة له كالأمة المطيعة، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما فيه من لما له من عظم الحق عليها. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله قال وعنى بالسيد هنا الزوج، فالزوج بالنسبة للمرأة كأنه سيد. هذه السيادة لا تعني أيها الإخوة التسلط، وهذه السيادة لا تعني الجبروت، لا، هي الحياة الزوجية حياة تشاركية بين الرجل والمرأة، يعني ليست المرأة بمعنى أنها أمة أو عبدة حتى لا يسيء الفهم البعض، بل الأصل أنها حياة تشاركية، لكن من هو قائد البيت؟ من هو القائد؟ الزوج. الرجال قوامون على النساء، فالحياة الزوجية شركة بين عاقلين متزنين ملتزمين متمسكين، المنفذ الفعلي للمرأة والآمر والناهي هو الزوج، السيد هو الزوج. يقول لك احنا حتى بعض النساء الآن في شيء من التمرد، أن هل تعتقد المرأة الآن أن زوجها سيدها، أن الزوج سيدها؟ يقول لك بدنا نرجع لزمان سيد، ما هو طبعا هو سيدها، لما قال الرجال قوامون على النساء في تفسير هذه الآية يقول ابن كثير قال أي هم القائمون على شؤونهن وهو سيدها، سيدها. فلما المرأة تتزوج ويكون عندها هذه العقلية أن زوجها سيد لها وهي التي ينبغي أن تطيع، وأول أدب ذكرناه الجمعة الماضية في من آداب المرأة مع زوجها أولا الطاعة، لأن المرأة كالأمة التي تطيع زوجها، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، النساء أسيرات عند الرجال. فقوله تعالى وألفيا سيدها لدى الباب، اعلم أن هذه الآية تدل أن الرجل سيد المرأة، الرجل هو سيد المرأة. والأمر الثاني، يوسف عليه السلام لم يقل الله عنه أنه عبد في هذا المكان، قالوا قال الله تعالى وألفيا سيدها، لم يقل وألفيا سيدهما، وألفيا سيدهما، بل قال سيدها، قال لأن يوسف عليه السلام لم يدخل كأنه في الرق حقيقة، ولم يكن مملوكا لذاك الرجل على الحقيقة، لأن يوسف عليه السلام إنما أخذ وبيع ظلما وبهتانا. فالقرآن لم يطلق أن هذا سيد ليوسف، بل هو سيد للمرأة، لم يقل وألفيا سيدهما، قال وألفيا سيدها. فيوسف لم يكن عبدا على الحقيقة لأنه أخذ ظلما وبهتانا، أخذ ظلما وبهتانا، إذن وألفيا سيدها، المرأة ينبغي أن تعتقد أن المرأة أن الزوجة سيدها. أم الدرداء ترى في أحاديث في روايات كثيرة تقول حدثني سيدي، حدثني سيدي أم الدرداء. البعض يظن أن أم الدرداء كانت أمة ثم أعتقت، فتظن أنها لما قال سيدي يعني أنه سيدها هي أمة وذاك سيدها، أو تقصد النبي صلى الله عليه وسلم حدثني سيدي. لا، هي تقصد زوجها، تقصد زوجها. أم الدرداء تقول حدثني سيدي، تقصد زوجها أبا الدرداء، يعني تقصد بهذه السيادة الزوج. وكما قلت هي سيادة تكليف وتشريف، ليست سيادة تشريف فقط، بل هي سيادة تكليف. قال وألف يا سيدها لدى الباب. هنا يفضح الله تعالى المسيء بأضعف نقطة، بأضعف نقطة عندما يفضح الله المسيء. وذلك تخيل أن هذه المرأة دبرت وخططت ورتبت الأمر، ولكن إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. من كان متوقعا أن يأتي الزوج في هذه اللحظة؟ من كان متوقعا أن الزوج سيكون في ذاك المكان في تلك اللحظة التي هي دقائق معدودة؟ ولذلك قال هنا وألف يا سيدها لدى الباب، عند الباب. فرأى سيدها أن امرأته وعبده والأبواب غلقت كذا، كأن الأمر مريب. فقالوا هذه المرأة، يعني اللي هي امرأة العزيز، من بلاوي التاريخ ترى، لأنها أولا عندها قلة حياء، والأمر الثاني لم يكن عندها تلعثم ولا تردد في الإجابة. أول ما رأت سيدها يعني زوجها قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يقول الإمام البقاعي مبادرة منها من غير حياء ولا تلعثم، مبادرة منها. أول ما وجدت سيدها، يعني هي التي راودت وهي التي دبرت، يعني تكون مضطربة، ما لا تستطيع الكلام، تفكر ثم تتكلم. فقالوا هذا يدل على دهاء هذه المرأة، يعني وأنها تستطيع أن تنقلب شخصيتها مرة بعد مرة بلحظات، عندها دهاء بلحظة واحدة وإذا هي تتحول الشخصية الآن. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ذلك كانت هذه المرأة هي التي راودت وهي التي طاردت واستبقت، ولكن هي التي اتهمت بعد ذلك. قالت ما جزاء، هذه نافية، هي المراودة كانت منها فحولتها لتكون من يوسف. هي قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ولم تقل ما جزاء من فعل بأهلك سوءا. فهي تقول يوسف لم يفعل، يوسف فقط أراد، وبرأته من الفعل، إنما كان النزاع في الإرادة والمراودة. هي لم تقل فعل، لكن أراد، يوسف يراودني عن نفسي، يوسف هو الذي يتعدى علي. وهنا قالوا امرأة العزيز بكلماتها اليسيرة أولا برأت نفسها، ثانيا أوقعت التهمة بيوسف، ثالثا حددت العقوبة بكلمات يسيرة. بهذا الموقف أولا برأت نفسها، ليست هي التي راودت، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، وثانيا أوقعت يوسف، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، والثالثة حددت العقوبة إلا أن يسجن أو عذاب أليم. كل هذا بلحظات. وذلك قالوا من كان غريمه القاضي لمن يشتكي، من كان غريمه القاضي لمن يشتكي. هذه هي المرأة التي أجرمت، ومع ذلك هي التي الآن تتهم، وكذلك هي التي تريد أن توقع العقوبة. وذلك العلماء قالوا لماذا لم تترك مسألة العقوبة لزوجها، مسألة لماذا لم تقل يوسف أراد بي سوءا والمسألة عندك يا زوجي، لماذا برأت نفسها واتهمت يوسف وحددت العقوبة؟ قال لماذا أصدرت الحكم على يوسف؟ قال هذا دليل أن زوجها كان لا يخالف لها أمرا،
ولا يعارض لها رغبة، فهي تعرف زوجها أصلا. وقلنا هي أصلا ما تجرأت على يوسف إلا لأنها تعلم زوجها. أول مقدمة ذكرناها أنه لا يوجد امرأة تتجرأ إلا بسبب قلة رجولة الرجل، لا يوجد امرأة تتجرأ على الفاحشة وكذا وتخطط وتدبر لها إلا بسبب ضعف الرجولة في الرجل. وكذلك أيضا بنت أخت لا يوجد إلا أن يكون عنده ضعف رجولة أو سوء تدبير وقلة غيرة. فهذه المرأة علمت من زوجها هذا الأمر، وعلمت أنه لا يعصي لها أمرا، فحددت العقوبة مباشرة. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم، هي حددت العقوبة وما تركت تحديد العقوبة له. ولذلك أصلا هو لما تيقن زوجها تيقن أنها هي التي راودت، موقفه جدا كان سلبيا. لما تيقن أنها هي التي فعلت وهي التي راودت وأن يوسف بريء وهي المتهمة، مشى الموضوع بشكل سهل ويسير. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، خلصت القضية وانتهت المسألة. يوسف كأن شيء لم يحدث، اكتم المسألة وانت انسى الموضوع وآخر مرة لا تعديها وتوكلنا على الله، خلص خلص المسألة الآن، انحلت القضية وثبت أن امرأتك هي التي راودت، قال خلص انسى الموضوع وكأن شيء ما حدث. بهذا الاستقبال البارد استقبل اللي هو العزيز عزيز مصر اللي هو زوج امرأة العزيز، بهذا استقبل ما فعلته زوجته دون أي كلام ودون أي مخاطب، كلمتين يوسف أعرض عن هذا، يوسف ما تذكر الموضوع هذا، وأنت آخر مرة تفعليها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فلا يوجد امرأة تتمرد أيها الإخوة إلا بسبب ضعف رجولة في الرجل، ولا يوجد كذلك امرأة تتجرأ على مثل هذا الفعل السيء إلا أنها تعلم أن من وراءها عنده قلة غيرة. فهذه المرأة كذلك يعني، وأن زوجها يسمع كلامها، يعني هو محكوم لها كلمة واحدة، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وقالوا سبحان الله كلماتها تدل أنها ما زالت متعلقة بيوسف، يعني ما قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يقتل أو يباع، ما هو بالنسبة لهم رقيق، يباع ويشترى، ما قالت بيعه لأنها تريد أن يبقى عندها، وما قالت اقتله لأنها لا تريد إنهاء حياته، فما زالت متعلقة به، قالت إلا أن يسجن. وقولها إلا أن يسجن لا يدل على طول المدة، لأنه قال مثل فرعون لما قال لأجعلنك، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، ما قال له لا تسجن، لأجعلنك من المسجودين أي ستسجن سجنا طويلا، لكن هي قالت إلا أن يسجن فأتت بالفعل، فهذا يدل على قصر مدة السجن، يا زوجي اسجنه بس لا تطول المدة، يعني أيام يسيرة، يعني أسبوع أسبوعين، هذا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، يعني أن توجعه. وقدمت السجن على العذاب الأليم، قالت إلا أن يسجن يعني هذا أولى، يعني أن يسجن، هي لا تحب له أن يعذب، لكن إذا كان المسألة كذا فليعذب عذابا أليما لكن يبقى عندنا. فقالوا سبحان الله يدل على دهائها وعلى مكرها من خلال كلمات يسيرة. وهي قالت ما جزاء من أراد بأهلك، وهنا الأهل المقصود الزوجة، قد يراد ترى الأهل في القرآن المراد الزوجة، وقد يراد الأهل البيت يعني أهل البيت بأكملهم، وقد يراد الأهل أي من هو على طريقتك في الدين. فمثلا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله يعني بزوجته، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمن مقاعد القتال، يعني من زوجتك بيت عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم بوأ المؤمنين مقاعد القتال في غزوة أحد من حجرتها. قال فراغ إلى أهله يعني إلى زوجته. فقال في آيات أربعة هنا أن الأهل الزوجة، فالأهل في القرآن يطلق على الزوجة، وقد يطلق على أهل البيت. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. لوط عليه السلام فنجيناه وأهله، أهله يعني أهل بيته، إلا عجوزا. إذن زوجته هنا استثنيت من أهله، فأهله هنا أهل بيته. وقد يراد الأهل يعني الذين وافقوك في الدين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فدل ذلك أن الأهل هنا الذين وافقوك في الدين. وذلك قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يعني من أراد بأهلك بزوجتك أي سوء، أي نوع من السوء، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وأختم بقولة أبي حيان قال هي بادرت إلى الحيل، والذي يريد دائما أن ينجو من شر وقع فيه يتحيل ويقع في الحيلة، ولكن يأبى الله إلا أن يظهر الحق وإلا أن يدافع عن أنبيائه. هي أرادت أن تقول هذه الحيلة، طبعا الحيلة ما جزاء أول ما تكلمت دون تلعثم ووضعت قانون، ترى يعني هي ما قالت هذا يوسف اسجنه أو عذبه عذابا أليما، لا، كانها قانون، هي تضع قانون، أفرغت الكلام. يقول ابن عاشور في صيغة القانون، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يقول والله فعلا من أراد بأهلي سوءا سأسجنه أو أعذبه، كأنه قانون هذا، وحتى لا يسعى المخاطب إلا الإقرار لها بذلك. يقول ابن عاشور حتى لا يسعى المخاطب إلا أن يقر لها، يقول نعم صحيح، الذي يريد بأهلي سوءا إما أن أسجنه أو أعذبه. ما قالت يوسف، ما قالت، قالت هذا قانون عام، أنت عزيز مصر، واحد يعتدي على أهلك، إذن إما من أمرين، إما أن يسجن أو عذاب أليم. فلذلك يوسف في تلك اللحظة ما سكت وما ملك إلا أن يدافع عن نفسه. في هذا طبعا كما سأتي مشروعية الدفاع عن نفسه، قال هي راودتني عن نفسي، فتكلم يوسف بهذا الكلام وبرأه الله تعالى، وشهد شاهد من أهلها. من هو هذا الشاهد؟ اختلف المفسرون في قوله وشهد شاهد من أهلها، من هو هذا الشاهد الذي من أهلها؟ نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله.